إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في دروس الماضية إخواني في الله كان الحديث عن الصيام وعن أحكامه انطلاقا من التعريف التي عرفه به بعض العلماء في قولهم الصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. وكان الكلام على المسائل العامة والمسائل المهمة دخولا إلى الراجح من أقوال العلماء دون ذكر الخلاف والرد وعن المردود عليه، فالمقام لا يسع لذلك، لكن هي إشارات لأهم المسائل المتعلقة بأحكام الصيام، وبه نكون قد انتهينا من المراد ومن المسائل المهمة. ولا يخفى بوجود الكثير من المسائل لم نتطرق عليها، لكن كما نكرر القصد هو ذكر المسائل المهمة. وبقيت مباحث إخواني في الله متعلقة ولها ارتباط وثيق بأحكام الصيام، وخاصة بأحكام هذا الشهر كالأحكام المتعلقة بالاعتكاف، وهكذا بزكاة الفطر، وهكذا بصلاة العيد. فهذه لها ارتباطات ولها كذلك تعلقات بشهر الصيام. ومن هذه المباحث كذلك مبحث آخر وهو له تعلق بهذا الشهر، وهو الكلام في أحكام القيام، الكلام في أحكام القيام. فالقيام قيام الليل إخواني في الله له أحكام خاصة وخاصة في هذا الشهر العظيم، فإن شاء الله في هذا المقام نذكر كذلك أهم المسائل المتعلقة بالقيام. ويدخل طبعا في قولنا بالقيام صلاة التراويح، فإن التراويح من صلاة القيام، التراويح من صلاة القيام، وسمي التراويح تراويح لأن الناس يستريحون ويتروحون في أثناء صلاتهم، بعد ركعات يرتاح الناس، فوجود التروح بين هذه الركعات سميت هذه الصلاة بصلاة التراويح، وإلا هي من جنس القيام. أولا حكم هذه الصلاة هي من السنن، ومن السنن المؤكدة التي ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام من قوله ومن فعله، وبهذا أجمع العلماء كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى وابن رشد، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيرهم ذكروا الإجماع على استحباب هذه الصلاة، وأنها مما أثرت ووردت عن نبينا عليه الصلاة والسلام من قوله وهكذا من فعله، من قوله ومن فعله كما سيأتي بيانه. وما خالف في هذه المسألة أي في شرعية صلاة القيام والتراويح في رمضان إلا المبتدعة من الروافض، بحجة أن نبينا ترك صلاة التراويح أو ترك صلاة القيام في رمضان. نعم ترك نبينا صلاة القيام لكن لعلة، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بأن نبينا صلى الله عليه وسلم صلى في جوف المسجد أي صلاة القيام، وكان ذلك في رمضان، فصلى أناس من أصحابه بصلاته، فصلى أناس من أصحابه بصلاته أي صلوا معه 3 ليال، ثم في الليلة الرابعة ضج ولم يستطع المسجد أن يتحمل الناس الذين حضروا للصلاة مع نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك في الليلة الرابعة، لكن نبينا لم يخرج، ما خرج رسول الله عليهم، فما زال القوم كذلك حتى أصبحوا. فلما أصبح نبينا عليه الصلاة والسلام قال إنه لم يخفني أو لم يخف علي صنيعكم، لكن منعني أن أخرج عليكم خشيت أن تفرض عليكم، خشيت أن تفرض عليكم. فهذه العلة التي من أجلها لم يستمر نبينا مع أصحابه، وهو خشية أن تفرض عليهم فتكون من الواجبات المتحتمات، فشفقة من نبينا لأمته امتنع عن الخروج، ولكن لولا هذه العلة لخرج. فهذا فيه دلالة على أن صلاة القيام في رمضان من المستحبات، وعلى هذا أجمع العلماء. وأيضا مما يشرع في تأدية هذه الصلاة أن تؤدى في جماعة، أن تؤدى في جماعة، وبهذا كذلك قام إجماع العلماء، بل ذكر النووي رحمه الله تعالى عن أبي إسحاق في ذلك إجماع الصحابة، إجماع الصحابة على مشروعية أن تؤدى هذه الصلاة في جماعة، وهذا من خصوصية قيام الليل في رمضان بخلاف سائر الأيام، بخلاف سائر الأيام. فمما يمتاز به رمضان في قيامه أنه يشرع أن يؤدى جماعة، وهذا بالإجماع. وكذلك السنة دلت على ذلك، فكما سمعتم في حديث عائشة الماضي النبي صلى بأصحابه، صلى بهم جماعة وامتنع خشية الافتراض عليهم. وأيضا في قوله عليه الصلاة والسلام كما في السنن، من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة، وكان ذلك في رمضان. من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. فيشرع في تأدية الصلاة التراويح أو القيام في رمضان أن تكون في جماعة. واختلف العلماء في مسألة، لو أن الأمر دار بين أن تصلي القيام في أول الليل جماعة وبين أن تصلي قيام الليل في الآخر لكن منفرد، رجل أراد أن يصلي قيام الليل إما في أول الليل لكن جماعة، وإما في آخر الليل لكن منفرد وهو في آخر الليل، في ذلك أقوال العلماء، وإن كان بعض الأئمة رحمهم الله تعالى رجحوا أن تصليها جماعة، كما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ذلك قال يصليها جماعة، فسئل عن ذلك قال سنة المسلمين، سنة المسلمين. وأثر كذلك عن أكثر من إمام أنهم كانوا يفضلون أن تصلي قيام الليل ولو كان في أوله لكن جماعة، لأنها أعظم بركة، ولأن من صلاها جماعة في أول الليل فإن الله يعطيه أجر قيام ليلة. من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والشاهد في ذلك فالمرء ينظر لنفسه وينظر لما هو أصلح لنفسه، فمن الناس من يرى أن الانفراد في آخر الليل هو أفضل له، لكن هذا مسألة مطروحة لدى الفقهاء، والأئمة كثير منهم فضلوا أن تصلى صلاة الليل في أول الليل إذا كانت جماعة، إذا كانت بالمقابل أن تصليها منفرد، لكن إذا كنت تصليها جماعة في الليل فلا شك ولا ريب أن صلاة الليل جماعة أفضل، أفضل لحظمها لأنها صلاة مشهودة. كذلك مما يذكر من مسائل صلاة القيام في رمضان، قال علماء ويشرع أن تصليها النساء، ويشرع أيضا أن تصليها النساء وأن يحضرنها ولو كان في المسجد، ولو كان في المسجد. واستدل بعض العلماء لما ثبت في السنن من حديث أبي ذر أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما صلى ذات ليلة، وكان ذلك في الليلة 27 من رمضان، قال الراوي فصلى نبينا وجمع أهله ونساءه، وجمع أهله ونساءه، فدل ذلك في مشروعية صلاة النساء لهذه الصلاة ولو كان في المسجد. بل ذكر شيخ الألباني رحمه الله تعالى أثرا صحيحا رواه البيهقي رحمه الله تعالى في سننه، من أن عمر رضي الله تعالى عنه في زمانه كان قد اتخذ إمامين، إمام يصلي بالرجال وإمام يصلي بالنساء، إمام يصلي بالرجال وإمام يصلي بالنساء. قال شيخ الألباني ومحل ذلك عندي إذا كان المسجد كبير، إذا كان المسجد كبير لا يحدث فيه تشويش. والآن ولله الحمد قد كفانا الله المؤنة بوجود هذه الميكروفونات والسماعات التي يكتفى بها بإمام واحد. فالشاهد أن العلماء ذكروا كذلك يشرع للنساء أن يحضرن هذه الصلاة. كذلك من المسائل المتعلقة بقيام الليل وهكذا يدخل في ذلك التراويح، كم عدد هذه الصلاة؟ وهذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا وكثيرا، ونحن في هذا المجلس كطلبة علم نعلم الخلاف الدائر فيها. فجمهور العلماء على أن صلاة التراويح أو القيام ليس لها عدد معين، بإمكان المسلم أن يصلي ثم يصلي ثم يصلي ما بدا له، يصلي ما بدا له، وليس له حد مقدر. وعلى هذا فتوى الأئمة كما ذكر ذلك عن إمام مالك رحمه الله تعالى، قال وليس في الأمر ضيق. وهكذا قال إمام الشافعي رحمه الله تعالى بالمثل، قال وليس في هذا الأمر شيء يضيق. وهكذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يقضي بشيء. فجمهور الأئمة على جواز التعبد لله جل وعلا بأي عدد من أعداد الصلاة من قيام الليل. وطائفة من الفقهاء رأوا أن ينبغي الاقتصار على 11 ركعة، على 11 ركعة، وذلك لما ثبت من قول عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فعائشة رضي الله تعالى عنها تحكي عن سنته التي واظب عليها نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه ما كان يزيد عن هذا العدد، يكتفي 11 ركعة. فعلى هذا الأثر ذهب جماعة من الفقهاء والعلماء ومن المحدثين على وجوب الاقتصار على 11 ركعة، وأنه لا يزاد عن هذا العدد، وأن الزيادة عليه غير جائزة. ونص على ذلك ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى، وهكذا الصنعاني، ورجح هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وله مؤلفات خاصة في هذه المسألة، وبين ونصر وأيد القول بأن الزيادة على 11 ركعة تصل إلى البدعة. فعندنا قول الجمهور ممن فك الباب وقال يجوز الزيادة بأي عدد لأن الكل تعبد، وجماعة من الفقهاء ركزوا وسلطوا الضوء على 11 ركعة. وهناك قول قال بعض الفقهاء، وبه مشى شيخنا مقبل رحمه الله تعالى بقوله، قال أن السنة 11 ركعة والزيادة عليها جائز، الزيادة عليها جائز، والتحديد لها بدعة. فلنا 3 صور، وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يكثر من هذه العبارة في بيان منهجه في حكم على هذه المسألة. السنة التي من أراد أن يحب أن يلقى الرب جل وعلا عليها على 11 ركعة، هذا الذي أثر عن نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن الزيادة، الرجل أراد أن يزيد، يقول يا أخي أنا أجد متسع من الليل، صليت التراويح عندي متسع، أريد أصلي قيام وأتطوع، هل أمنع؟ فعلى قول الراجح لا يمنع، لك أن تزيد، لكن جائز لك الزيادة. أما التحديد، كون يأتي أحد ويعد وماذا يحد حد معين، فهذا قال الشيخ عنه بدعة، لأنه لم يأتي نص بالتحديد، التحديد جاء بإحدى عشرة ركعة. أما الزيادة فلا بأس. ومما يستدل به على جواز الزيادة ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. فقالوا هذا عام، أطلق نبينا صلاة الليل، تصلي الليل ما شئت. قال نبينا صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشيت الفجر فوتر بواحدة. فهذا يدل على جواز الزيادة. وأيضا ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي لما صلى بأصحابه ذات ليلة فسلم بهم، قال الصحابة كما في السنن، قالوا يا رسول الله هل نفلتنا بقية الليلة. ماذا قال نبينا؟ قال من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فانظر الذي كان موجود في ذهن الصحابة جواز الزيادة، قالوا هل لا نفلتنا بقية الليلة، أي هناك متسع للزيادة، فلم ينهاهم نبينا لكن أرشدهم للأفضل. قال من صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالشاهد في هذا المسألة إخواني في الله، وبه نعرف الإشكال الذي يقع عند بعض الناس، يقول سائل أنا صليت التراويح في أول الليل هل لي أن أصلي مع الناس في الآخر؟ الصحيح نعم يجوز لك ذلك، الزيادة جائزة، لكن يقال السنة هي 11 ركعة، فيا حبذا أن الرجل يقتصر على السنة، فهذا الذي أثرت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا خلاصة المسألة. قد يقول قائل وما الذي نراه في الحرم؟ الذي نراه في الحرم وغيرهم مما يصلون 21 ركعة، فهذا محمول على اجتهاد منهم، وذلك تصحيحا للأثر الوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه، فالذي ذهبوا إلى هذه الصلاة لم يذهبوا بها اجتهادا شخصي أو لهوى في أنفسهم، لا، وإنما جنحوا لأثر صح عندهم عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى وأمر أبيا أن يصلي بالناس في زمانه على 21 ركعة، فهم على صحة هذا الأثر تأسوا به. فضلا عن ذلك أن من الفقهاء من ذكر الإجماع كابن قدامة وابن رشد، ذكروا الإجماع على استحباب أن تصلى التراويح على 21 ركعة، وهذا كما مجازفة، فالإجماع في ذلك لا يصح، لكن تعرف اللبس الموجود في هذه المسألة، فلا نسارع أو يسرع البعض إلى ابتداع من فعل هذه البدعة. بل شيخ الألباني رحمه الله تعالى الذي نصر 11 ركعة وانتقد من يزيد عليها، قال ولا نبدع، ولا نبدع من صلاها، لعلمه أنهم على اجتهاد، أنهم على اجتهاد قاموا بذلك. ومن باب الفائدة الرواية الذي يستدل بها على أن عمر زاد أو جعل الناس يصلون 21 ركعة لم تصح، والأئمة على تضعيفها. فالإمام الشافعي، وهذا من العجيب الغريب، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يضعف هذه الرواية، يضعف هذه الرواية، وهكذا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يضعف هذه الرواية أن عمر أمر الصحابة بالصلاة بإحدى وعشرين ركعة، وهكذا الإمام النووي من أئمة الشافعية ذهب إلى تضعيف الكثير من هذه الروايات، وهكذا الإمام الزيلعي رحمه الله تعالى. فكثير من الأئمة ضعفوا الروايات المروية في هذا الباب، إذا فما صح التخصيص بإحدى وعشرين ركعة. لذا فالمسلم من أحب ماذا أن يتمسك بالسنة، هذا الذي بلغ عن نبينا 11 ركعة، أما الزيادة فما كما قلنا فلا بأس، لكن لا تعلق. مثل رجل يقول أنا سأصلي 30 ركعة واستمر على ذلك، 11 ركعة مع التراويح ثم 19 ركعة من عندي، لا، هذا التخصيص بدعة، أن لك التخصيص 30 ركعة، أو أحد يقول ماذا 27، أحد يقول ماذا 35 أزماد، أو 50 ركعة في الليلة، فالتحديد لم يأتي به النص. فالأمر يا عبد الله أن أردت السنة 11، وإن أردت الزيادة فذاك لك أن تزيد، لكن من غير تحديد، فهذا من التنفل المطلق، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهو القول الوسط، دون فتح الباب لتضييع السنة ودون التضييق على الناس، فيقال السنة 11، ومن أراد أن يزيد فالأمر في ذلك واسع، وعلى هذا فتوى الأئمة. كذلك مسائل متعلقة بصلاة القيام أو التراويح، كيف تؤدى هذه الصلاة، كيف تؤدى الصلاة؟ جاءت الروايات تنقل لنا صلاة نبينا عليه الصلاة والسلام والهيئات التي كان يصليها، فمما ثبت في السنة هناك 6 صفات لقيام الليل، 6 صفات لقيام الليل. الوصفة الصلاة الأولى أن نبينا كان يصلي 13 ركعة، وثابت في الصحيح، وهنا فائدة 13 ركعة، ما وجهها؟ قال علماء هي أصل هي 11 ركعة، أما الركعتان الزائدتان فإنما تحملان على محملين، إما أنها ركعات خفيفات كان نبينا يستفتح بها قيام الليل، يستفتح بها قيام الليل، وإما أنها سنة العشاء البعدية، وعلى هذا قول العلماء استقراء للنصوص، كان بين ذاك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وهكذا شيخ الألباني. فهي الأصل 11 ركعة، لكن هاتان الركعتان تحمل إما أنهما ركعتان خفيفتان تعتبران كافتتاح لقيام الليل، وإما أنهما سنة بعدية يؤخرها نبينا فيصليها مع قيام الليل، فهذا وجه الثلاثة عشر ركعة. الآن نبدأ بذكر الصور الست. الصورة الأولى في صلاة لثلاثة عشر ركعة، كيف كان يصليها؟ يصليها كما بين ذلك الصحابي الجليل زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه كما في مسلم، قال في نفسه قال أرمقن صلاة رسول الله الليلة، لأرمقن أي لأراقبن صلاة رسول الله الليلة، قال فصلى ركعتين خفيفتين، صلى ركعتين خفيفتين، قال ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين، قال ثم صلى ركعتين، اعمل الحساب، انظر ركعتين خفيفتين، قال ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين، قال ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر بواحدة. قال فتلك ثلاثة عشرة ركعة. إذن صلاها نبينا بهذه الصورة، ركعتين خفيفتين ثم استمر بالتثنية ثم ختم بواحدة. الصورة الثانية من صور قيام الليل وهي كذلك متعلقة بثلاثة عشر، في صلاة لثلاثة عشر ركعة، كيف صلاها نبينا؟ صلى أولا أربع ثمان ركعات يسلم في كل ركعتين، صلى ثمان ركعات يسلم في كل ركعتين، ثم صلى خمس مباشرة ما جلس بينها، صلى ثمان يفصل ثم قام فصلى خمس مع بعض كما نسميه مع بعض، من غير قعود ولا تشهد، حتى الخامسة جلس فسلم، فهذه كم؟ ثلاثة عشر ركعة. ثمانية جعلها مفصلة وخمسة جعلها ماذا؟ متواصلة. الصورة الثالثة ترجع الآن إلى الحادي عشر، كيف صلاها نبينا؟ صلاها بالصلاة المعهودة الآن، وهذا ثبت عن عائشة في مسلم أنه صلى ثمان ركعات يفصل بين كل ركعتين ثم صلى الوتر، ثم صلى الوتر، وهذه الصلاة المعروفة المعهودة. ويؤيد هذا الحديث حديث ابن عمر، قال ابن عمر قال رسول الله صلاة الليل مثنى مثنى، فقيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين. فهذه الصورة الثالثة، وفي صورة الحادي عشر أنك تصلي صلاة تفصل بين كل ركعتين ثم تصلي الوتر. كذلك الصورة الرابعة من صلاة القيام وهي متعلقة بإحدى عشر ركعة، أن تصلي أربع ركعات ثم تصلي أربع ركعات ثم تصلي ثلاث ركعات، أربع مع بعض ثم تسلم في الأخير، ثم أربع مع بعض فتسلم في الأخير، ثم توتر بثلاث، هذا كما ثبت في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهنا إشكال في هذه الصلاة، هل لما صلى نبينا أربع ركعات متواصلة هل كان يجلس للتشهد أم لا يجلس؟ على خلاف، وليس هناك نص جلي واضح في حل هذه المسألة، لكن ظاهر النص يدل على الاستمرار، ظاهر النص يدل على الاستمرار أن أربع متواصلة، وكما قلنا منهم من استشكل هذا هل هناك جلوس للتشهد أم لا. هذه الصورة الرابعة. الصورة الخامسة وهي كذلك متعلقة بإحدى عشر ركعة، كيف صلاها نبينا؟ صلى هذه الصورة والصورة الخامسة على هذا المنوال، أن نبينا صلى ثمان ركعات متواصلة ما جلس بينهما لشيء، لا تشهد ولا قعود، ثمان ركعات متواصلة حتى جلس في الثامنة، فلما قعد في الثامنة تشهد وصلى على النبي، أي صلى على نفسه عليه الصلاة والسلام، ثم قام وما سلم، ثم أتى بالتاسعة، فلما أتى بالتاسعة سلم. قالت عائشة: ثم صلى ركعتين وهو جالس. فكم أصبحت؟ 11 ركعة. صورتها صلى نبينا 8 ركعات كلها متواصلة، لا قعود لا تشهد، ما جلس إلا في الأخير في الركعة 8، جلس تشهد صلى على النبي صلى على نفسه عليه الصلاة والسلام، لكنه ما سلم، قام، قام إلى التاسعة، قام إلى التاسعة وكملها، ثم جلس وعد ذلك وترا، ثم جلس ثم تشهد ثم سلم. الآن 9 ركعات. فبعدما سلم وهو جالس صلى ركعتين وهو جالس، فأصبحت 11 ركعة. هذه الصورة الخامسة. الصورة الثالثة والأخيرة أنه صلاها 9 ركعات، صلاها 9 ركعات. وكيف ذاك؟ وهذه الصورة السادسة شبيهة بالصورة الخامسة. 9 ركعات صلاها نبينا على هذا الوصف، أنه صلى 6 ركعات مباشرة متواصلة من غير قعود ولا تشهد، حتى أتى للسادسة فجلس ثم تشهد وصلى على نفسه، ثم قام للسابعة، ثم جلس بعد ذلك وتشهد وسلم، كم الآن؟ 7. ثم صلى وهو جالس 2 ركعات فأصبحت 9. فهذه الصور الست الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وهناك عبارات أو كمال أنواع أخرى تدخل في العموم، كما جاء عند أبي داود بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت عن وتره عليه الصلاة والسلام، قالت: كان يوتر 4 و3 ويوتر 6 و3 ويوتر 10 و3. فهذه من العمومات التي كان نبينا يصلي بها، وبها نعلم أن صلاة القيام بإمكانك أن تصلي أقل من 11 ركعة. وهنا تأتي مسألة يسأل بعض الناس، قد يكون ماذا؟ امرأة مريضة أو رجل كبير في السن أو متعب يريد أن يصلي قيام لكن يشق عليه 11، لك أن تنتقي لما هو دون ذلك، تصلي 4 ثم توتر 3، أو تصلي 6 ثم توتر 3، أو تزيد الزيادة تصلي ماذا؟ توتر 10 وتوتر 3، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. وبقيت مسائل متعلقة بالقيام ومتعلقة بالوتر وما يصح المسائل، لكن يضيق الوقت، يترك إن شاء الله في درس غد. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.